أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: ولكن يشكل فيما إذا فرضنا الفضولية مشتريا لنفسه بمال الغير. كان الكلام حول جواب الشيخ الأعظم قدس سره على الإشكال الرابع، أعني الوجه الرابع من وجوه بطلان بيع الفضول لنفسه. وقد تقدم تقرير جوابه قدس سره من خلال قوله: فالأولى في الجواب. وأما الآن فيأتي قدس سره مبينا أن الجواب الذي ذكرناه مما لا يفي بدفع الإشكال، الإشكال الرابع بحذافيره، فإنه لم يكن كاملا، وذلك لأن الفضول تارة يكون بائعا فيبيع مال الغير لنفسه، ويقول في مقام إنشاء البيع: بعتك أو ملكتك أو بعت هذا الثوب مثلا بكذا. وفي هذا المورد وهذا القسم قد تم حل الإشكال، ولا مانع ولا توقف لدينا في هذا القسم إذا كان الفضول بائعا مال غيره لنفسه، ولكن تارة أخرى يكون الفضول مشتريا لنفسه بمال الغير، مشتريا لنفسه بمال الغير، فيقول في مقام الشراء الفضولي: تملكت هذا الثوب بهذه الدراهم مثلا، أو ملكت هذا الثوب بهذه الدراهم، فأنشأ الشراء والتملك لنفسه مباشرة، بحيث يكون إنشاؤه مقيدا بكون الشراء لنفسه، لا إطلاق فيه. قال: تملكت أو ملكت ناسبا الشراء والتملك لنفسه مستقيما، بحيث كان إنشاؤه مقيدا بكونه لنفسه ولا إطلاق فيه في هذا المورد وأمثاله يبقى الإشكال الرابع أعني الوجه الرابع على قوته بأن يقال أن المالك الأصلي أعني مالك الدراهم، لأنه المشتري هنا فضولي اشترى بمال الغير اللي بدراهم الغير، اشترى ماذا؟ فشيء لنفسه. بأي يقال أن المالك الأصلي أعني مالك الدراهم عندما يجيز بعد ذلك ويمضي، ماذا يمضي وماذا يجيز؟ فإن أمضى المالك الأصلي نفس الذي أنشأه الفضولي فهذا مما لا يجديه نفعا، مما لا يجدي المالك الأصلي نفعا، فإنه مناف لمعنى الصحة. كيف؟ فإن معنى صحة الشراء وقوع الشراء للمالك الأصلي لا للفضولي، بحيث أن المثمن والمبيع يدخل في ملك المالك الأصلي، بينما معنى إجازة وإمضاء المالك نفس الذي أنشأه الفضولي معناه وقوع الشراء للفضولي المشتري لا للمالك، بحيث أن الفضولي هو الذي يتملك المثمن للمالك، وهذان متنافيان. وأما إن قلتم بأن المالك يمضي شيئا آخر غير الذي أنشأه الفضولي، فنقول أن هذا الغير مما لم ينشأ أساسا من الأول كي تتعلق الإجازة المتأخرة اللاحقة به، فيكون ما أجيز لم ينشأ وما أنشئ لم يجز، فالإشكال حينئذ باق على حاله في هذا الفرض، أعني فرض ما لو كان الفضولي مشتريا لنفسه بمال الغير وعليه، فلا مناص لنا في رفع هذا الإشكال إلا الالتزام وقبول ما أجاب به الميرزا القمي قدس سره من جعله الإجازة من المالك نقلا جديدا ومستأنفا. لا هو أكيد بعد من يكون مشتري يقول تملقت، حتى إذا يقول قبلت، يعني المهم نسب الشراء لنفسه مستقيما، يعني مو أنه يشتري لغيره للمالك، هذا المقصود. نعم، لا، هو فرض المسألة بيع الفضول لنفسه. الآن احنا تخنفت فرضية أخرى، مشتري لنفسه بس بمال الغير. لا، هو لازم أنه ينسب الشراء لمن؟ إلى نفسه، يكون بصيغة تملقت، ملكت، قبلت الشراء لنفسي وأمثال هذه. فهنا يصير هذا النحو، أن المالك الدراهم من يجي يمضي ماذا؟ يمضي أي شيء. إذا كان بائع يقول حلينا الإشكال باللي تقدم، هذا اللي قال فالأولى في الجواب، بس ذاك الجواب ما ينهض كجواب على منه؟ على هذا الفرضي. قال رحمه الله: ولكن يشكل، أي ولكن يشكل هذا الجواب الذي أجبنا به في البحث الماضي على الإشكال الرابع من وجوه البطلان، يشكل هذا الجواب في هذا الفرض، فيما إذا فرضنا الفضول مشتريا لنفسه، يعني لا بائعا لنفسه ولا مشتريا لغيره، وإنما مشتريا لنفسه بما للغير، فقال للبائع الأصيل تملكت منك أو ملكت هذا الثوب بهذه الدراهم، فإن مفهوم هذا الإنشاء هو تملك الفضول المشتري للثوب، تملكه يعني هو لنفسه قد تملكه، فإذا تملكه لنفسه بعد ما يبقى مورد المن؟ لإجازة المالك الأصلي. ليش لا يبقى مورد؟ قال فلا مورد لإجازة مالك الدراهم، لأن المالك لا يخلو إما أن يمضي ويجيز نفس اللي أنشأه الفضولي، فهذا مما لا يجديه نفعا، لأنه إذا أمضى نفس اللي أنشأه الفضولي فماذا؟ كون هذا الثوب يصير ملك المن؟ يعني المبيع، يعني المتاع، يعني المثمن، لازم يصير ملك للفضولي، للمشتري الفضولي، والمثمن يدخل في ملكه، فهذا بعد لا يصل إليه شيء، الثوب ما رح يصل المالك الأصلي. وأما إذا قلنا أن المالك الأصلي لا، مالك الدراهم يمضي شيء آخر مو هذا اللي أنشأه الفضولي، نقول هذا الغير اللي راح يمضيه المالك، هذا الغير لم يكن منشأ أساسا ومن الأول حتى تتعلق به إجازة المالك، فعند ذلك لا يبقى مورد لإجازة وإمضاء مالك الدراهم، فلا مورد لإجازة وإمضاء مالك الدراهم على وجه، بحيث شنو؟ ينتقل المبيع، ينتقل المثمن وهو الثوب في المثال إليه. زين، فلا بد في رفع هذا الإشكال، إذا الإشكال قائم على حاله، فلا بد في رفع هذا الإشكال الرابع الذي هو قائم في المقام من التزامنا بما أجاب به الميرزا القمي، من جعل الإجازة في المقام بمعنى يختلف عن معنى الإجازة في الشراء الفضولي المعهود، أن معنى إجازة المالك فيما نحن فيه يعني شراء الفضولي بمال الغير لنفسه، يختلف معناها عن معنى الإجازة في الشراء الفضولي المتعارف، وهو أن يشتري الفضولي بما للغير لكن للغير لا لنفسه، اللي هو المتعارف على غرار البيع مالته. شلون هنا قلنا مرة يبيع الفضولي ما للغير بس للغير للمالك اللي هو المعهود اللي هو المتداول المتعارف، ومرة لا يبيع مال الغير لنفسه اللي هو غير المتعارف. فنجعل الإجازة هنا فيما نحن فيه نقلا جديدا عقدا مستأنفا، فعند ذلك يصح. فلا بد في رفع الإشكال من التزام كون الإجازة نقلا جديدا مستأنفا غير ما أنشأه الفضولي الغاصب حتى ندفع الإشكال. وبالجملة المقطع الثاني في كلامه قدس سره هذا تقرير آخر للإشكال، يعني تقرير لنفس الإشكال ولكن ببيان آخر، لا أنه تقرير للدفع. يعني هذا وبالجملة ما يرتبط بلا بد من التزام، لا يرتبط بأصل المطلب مال يشكل فيما إذا فرضنا. تقرير لنفس الإشكال ولكن بأسلوب آخر، وهو أن البائع إذا كان هو المالك الأصلي للمتاع والمشتري هو الفضولي، وقال البائع الأصيل اللي هو مالك الثوب في المثال خلينا نقول، وقال البائع الأصيل في مقام إنشاء البيع ملكتك أو بعتك هذا الثوب بكذا، مبينا من البائع الأصيل المتكلم مبينا إنشاءه بكاف الخطاب، ملكتك بعتك، يعني ملكتك أيها المخاطب بين قوسين شخص الفضولي. نفرضنا البائع هو المالك الأصيل، مالك الأصيل للمتاع، والمشتري هو الفضولي. اجى هذا البائع الأصيل في مقام الإنشاء اش قال له؟ بعتك أو ملكتك مبينا إنشاءه بكاف الخطاب، يعني ملكتك أيها المخاطب بين قوسين شخص الفضولي هذا الثوب، فأنشأ البائع الأصيل تمليك عين بعوض، مو قال ملكتك الثوب بكذا، فأنشأ البائع الأصيل إن أنشأ شنو؟ تمليك عين بعوض لشخص المخاطب الفضولي، والفضولي المشتري قال تملكت أو قبلت، يعني قبلت لنفسي هذا الإنشاء الذي أنشأه المتكلم البائع، هذا الإنشاء الذي أنشأه البائع المتكلم قبلته لنفسي تملكته لنفسي. فهنا إجازة المالك مالك الثمن مالك الدراهم، إجازة المالك هنا أيضا مبتلاة بالإشكال بنفس التقريب المتقدم وأنه يمضي ماذا؟ فإن أمضى نفس الذي أنشأه الفضولي فهذا مما لا يجديه نفعا، وإن أمضى غيره فذلك الغير لم ينشأ من الأول أساسا كي يتعلق به إمضاء المالك، فالمنشأ غير المجازي والمجاز غير المنشئ، فالإشكال باق على حاله. إذن هذا تقرير آخر لنفس الإشكال. قال: وبالجملة فنسبة المتكلم الفضولي البائع فنسبة المتكلم اللي هو البائع نسبة المتكلم منه الفضولية، يعني مصدر إلى الفاعل الفضولي مفعول، فنسبة المتكلم، لأنه هنا البائع هو المالك الأصيل، المشتري هو شنو هنا؟ الفضولي. فنسبة المتكلم الفضولية نسبتها شنو؟ تملك، أكو نسخة ملك، أكو نسخة مصححة تملك، تملك المثمن إلى نفسه بقوله ملكت أو تملكت. أسا هذا شرح آخر. فنسبة المتكلم الفضولي، يعني الفضولي وصف للمتكلم، يعني المشتري الفضولي، المشتري الفضولي عندما قال ملكت، عندما قال تملكت، يعني هو لنفسه نسب شنو لنفسه؟ تملك المثمن، نسب تملك المثمن إلى نفسه. قالت: فنسبة المتكلم الفضولي تملك المثمن، تملك المبيع إلى نفسه بقول ملكت أو تملكت كإيقاعي. سوين راح نروح؟ نروح للمتكلم الأصيل البائع اللي هو المالك الأصيل. كإيقاع المتكلم الأصلي، إيقاع شنو؟ التمليك على المخاطب الفضولي اللي هو المشتري الفضولي بقوله ماذا؟ من قال ملكتك هذا الثوب بهذه الدراهم. زين، التشبيه في ماذا؟ قال: فنسبة المتكلم الفضولي المشتري كإيقاع المتكلم الأصلي البائع في ماذا؟ في كون التنظير في ماذا؟ في كون مفهوم الإنشاء مشتملا على التمليك، يعني الإنشاء من كلا الطرفين مشتمل على التمليك، الإنشاء من هم من الموجب وهم من القابل. فإن إنشاء إيجاب مالك الثوب، فإن إنشاء إيجاب مالك الثوب بقوله ملكتك هذا الثوب، وإنشاء قبول المشتري الفضولي بقوله تملكت أو ملكت، كلاهما ماذا؟ إنشاء الإيجاب وإنشاء القبول، كلاهما مشتملان على التمليك، لأنه البائع جاي يقول له ملكتك، جاي ينشئ التمليك لمن؟ للمخاطب الفضولي، والمخاطب الفضولي المشتري من خلال قول ملكت تملكت أو ملكت أيضا شنو؟ أيضا ينشئ تمليك أو تملك المثمن لنفسه، فكلا الإنشاءين مشتمل على التمليك. قال: هذا كهذا في ماذا؟ في كون مفهوم الإنشاء في كلا الجانبين مشتملا على التمليك. مع علمه أو جهله. قلنا على كلا التقديرين الإشكال يبقى على حاله. هنا العبارة الأخيرة يقول مع علمه أو جهله. الشيخ الأعظم رحمه الله لا يرى فرقا في أن الإشكال متوجه إلى الإجازة، إلى إجازة المالك، سواء أكان البائع عالما أم جاهلا. يعني لا يفرق الشيخ بين صورة العلم وصورة الجهل. كيف؟ سواء أكان البائع، هذا فرضنا، سواء أكان البائع الذي هو المالك الأصيل للمتاع، الذي قال ملكتك بكاف الخطاب بحيث جعل المشتري الفضولي مخاطبا، جعله شنو؟ مخاطبا في خطابه هذا، وأنشأ له التمليك، قال ملكتك هذا الثوب، سواء كان هذا البائع عالما بأن طرفه، أعني المشتري، فضوليا، أم كان جاهلا، أم كان جاهلا عن هذا الأمر، لا يعلم أن المشتري فضولي وأنه يشتري المتاع بمالي، بمال غيره. فلا فرق بين علم البائع وجهله. في ماذا لا فرق بينهما؟ في أن الإشكال الرابع باق على حاله ومتوجه إلى إجازة المالك. قال مع علم البائع اللي هو مالك الثوب، مع علمه بكون الدراهم لغير هذا المشتري المخاطب الفضولي، أو لا، أو جهله بذلك. وبهذا استشكل. ثم ذكر الشيخ الأعظم قدس سره أن العلامة في التذكرة أيضا استشكل بهذا اللون من الإشكال، فأفاد العلامة أن الفضولي إذا باع مال غيره للغير، هنا فرض الشراء الفضولي حكمه عند العلامة هو هذا الحكم الذي سيذكر الآن إن شاء الله. غاية الأمر أن العلامة لم يتعرض لفرض شراء الفضولي، بل تعرض لفرض بيع الفضولي. قال أن أن الفضولي إذا باع مال الغير، بس لمن باع؟ باع للمالك للغير، وكان طرف المعاملة جاهلا بفضولية العاقد، وكان طرف المعاملة جاهلا بفضولية العاقد البائع، والمشتري الفضولي والمشتري بتخيلي أن البائع، أن العاقد مالك أصيل للمتاع، قال له اشتريت منك أو تملكت منك. البائع فضولي، طرف المعاملة جاهل بمن؟ جاهل بفضولية العاقد، جاهل بفضولية البائع. هذا المشتري بزعم، بتخيل أن العاقد هو مالك أصيل لهذا المتاع، فلذلك قال له اشتريت منك أو تملكت منك. فأنشأ المشتري تملك الثمن، تملك المثمن، فأنشأ المشتري تملك المثمن لنفسه مباشرة ومستقيما، وأنشأ تمليك الثمن لشخص البائع الفضولي. إن هو ميد البائع فضولي، هو تخيل أن البائع هو المالك الأصيل وقال له تملكت منك. زين، فأنشأ المشتري الآن، فأنشأ المشتري تمليك الثمن لمن؟ لشخص العاقد، لشخص البائع الفضولي. فهل تصح هذه المعاملة بإجازة المالك الأصلي، أعني مالك الدراهم؟ فهل تصح هذه المعاملة بإجازة المالك؟ علامة استفهام. قال قدس سره العلامة: وفيه إشكال. منشأ الإشكال أن الطرف الآخر وهو المشتري في فرض العلامة، أن الطرف الآخر وهو المشتري في فرض العلامة، أن الطرف الآخر مع جهله بفضولية العاقد الموجب يكون قصده، نقطة شارحة، تمليك الثمن لشخص العاقد، لشخص الموجب الفضولي، غافلا عن أنه لم يكن مالكا. يعني حال كون المنو الطرف الآخر المشتري، حال كونه غافلا عن أن العاقد لم يكن مالكا، ومع التمليك يشكل الإجازة، ومع التمليك يشكل الإجازة، لأن المالك يجيز ماذا؟ يأتي نفس الإشكال المتقدم. فالعلامة رحمه الله أيضا طرح هذا اللون من الإشكال. غاية الأمر أنه طرحه في فرض ما لو كان الطرف الآخر في المعاملة جاهلا، بينما الشيخ الأعظم قدس سره ذكر قبل قليل بلا فرق بين العلم والجهل. قال: وبهذا اللون من الإشكال استشكل العلامة رحمه الله في التذكرة، حيث قال: لو باع الفضولي، وقلنا هو تعرض لفرض البيع وفرض الشراء الفضولي، حكم عند العلامة هو نفس هذا الحكم، أي أنه فيه إشكال. لو باع الفضولي مع جهل الآخر، هذا اللي أشرنا إليه الآن قبل قليل، العلامة فرضوا في فرض الجهل، أما الشيخ الأعظم لا يفرق بين العلم والجهل، مع جهل الآخر. قال: فإشكال. منشأ الإشكال من أن الطرف الآخر اللي هو المشتري في فرض العلامة، من أن الطرف الآخر اللي هو المشتري في فرض العلامة مع جهله بفضولية العاقد الموجب، شنو كان قصده؟ إنما قصد تمليك العاقد نفسه، يعني تمليك الثمن لمن؟ لشخص العاقد، لشخص الموجب. فأذن أكو تمليك، ومع التمليك بعد يشكل الإجازة ولا ينتقض. ثم بعد ذلك يتعرض الشيخ رحمه الله إلى ما أفاده المحقق الششتري رحمه الله صاحب مقابس الأنوار، وأنه ذكر مادة نقض يمكن أن ينتقض بها على ما أفاده الشيخ الأعظم قدس سره، والشيخ الأعظم لا يرتضي بهذه المادة مادة نقض. وهذا ما سيأتي إن شاء الله تعالى بعد تعطيل مناسبات استشهاد الإمام الكاظم صلوات الله عليه والمبعث النبوي الشريف، فإن شاء الله إلى الأسبوع اللي بعد هذا الأسبوع القادم. وأسألكم الدعاء، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.